تأمت وعلم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعن وممالك إلا الهدى ولدى تدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
قد ذكرنا لكم في المجلس الماضي تساؤلا عن هذه الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: فإذا صلى انحلت عقده. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصلاة التي صلاها، أهي الصبح أم هي نافلة الليل؟ ويصدق على كل منهما أنه قام فصلى. ولهذا اختلف الفقهاء: ما هذه الصلاة التي إذا صلاها انحلت العقد، وإذا لم يفعل لم تنحل وأصبح خبيث النفس كسلان؟ فقال الطائفة: هذه الصلاة التي إذا نام عنها ولم يقم ليصليها هي صلاة الصبح. وقال طائفة: بل صلاة الليل، قيام الليل. وهذا القول يشهد له ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لم يقم حتى أصبح، يعني ما صلى حتى دخل في الصبح، هذا وقت الصبح. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنيه. وهذا الذي يبول الشيطان في أذنه لا جرم أن يصبح خبيث النفس كسلان، يزداد بول الشيطان في الأذن على العقد التي يعقدها، وهو إنما فعل به ذلك لأنه نام عن قيام الليل. فهذا الحديث رجح به قول من يقول إن الصلاة التي ينام عنها هي قيام الليل. وهذا يدلكم على مكانة قيام الليل عند كثير من الناس، عند المتقدمين. حتى أنا ذكرت لكم مرة أن آل بني صالح بن حي كانوا يقسمون الليل أثلاثا، تقوم الأم فتصلي ثلثي الليل، ثلث الليل الأول، ثم تنام فيقوم أحد ابنيها فيقوم الثلث الثاني، ثم ينام فيأتي ابنها الثاني فيقوم الثلث الأخير من الليل، وهكذا يتناوبون الليل أثلاثا. وكانت عندهم جارية تخلقت في أخلاق أسيادها، ثم احتاج أصحابها إلى ثمنها فباعوها من ناس لم يكن دأبهم دأب الأولين، وهي تحسب أن الناس كلهم كمثل من فارقت. فلما جاء وقت قيامها إذا بها ترى السبات والسكون في البيت، فقامت تدق على القوم: قوموا للصلاة. فهم سألوها: أذن الصبح؟ فقالت: أولا تقومون حتى يؤذن الصبح؟ ثم قالت: يا ابن حي، ردني إليك، فقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون حتى يؤذن الصبح. لكن هنا قد يرد إيراد، يرد علينا ما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يوتر قبل أن ينام، ومن أوتر قبل أن ينام فالظاهر من أمره أن قيام الليل هذا روى. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوتر إذا أراد أن يأوي إلى فراشه أوتر، وقد روى ابن خزيمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر متى توتر؟ قال إذا أردت أن أنام. ويرد علينا أن أبا هريرة رضي الله عنه صح عنه مثل ذلك. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في موطئه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أردت أن أنام صليت 5 ركعات، فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر. فهل يجوز أن يقال إن أبا بكر وأبا هريرة إذا ناما فلم يستيقظا حتى يصبحا أنهما يكونان خبيثي النفس كسلانين؟ الجواب لا يجوز أن يقال هذا. فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ نجيب أن هذا إنما يقال في حق من نام ولا نية له في قيام الليل ولم يتقدم له صلاة نافلة بعد صلاة العشاء، هذا الذي يصدق عليه هذا الحديث. أما الذي صلى نفلا بعد العشاء أو نام وله نية في قيام الليل فهذا لا يتنزل عليه هذا الحديث. ويدل لذلك ما رأوه مالك وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وهذا هو الظن بأبي بكر وأبي هريرة أنهما ينامان، لكنهما وإن أوترا لم يمنعهما وترهما في أول الليل عن قيام آخره. وهذا صريح قول أبي بكر إن قمت صليت مثنى مثنى وإن أصبحت أصبحت على وتر.
نعم. فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
فإن صلى على هذا الذي ذكرنا قيام الليل أصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا لما حل عن نفسه بتوفيق ربه من العقد، فنشط من عقده، وطيب النفس بما وفقه الله إليه من قيام ذلك الليل والناس نيام. بل قال بعض العلماء إن في صلاة الليل سرا في جعل النفس طيبة بالنهار. ولهذا يقول ربنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وفي قراءة هي أشد وطاء وأقوى مقيلا. ناشئة الليل قيام الليل صلاة الليل أشد وطاء للقلب من صلاة النهار، فيكون اللسان أشد مواطأة للقلب منه في صلاة النهار. ولذلك وردت أحاديث كثيرة جدا في الحث على هذه الشعيرة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وروى الحاكم في مستدركه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. وروى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وروى البيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وروى أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين يقنطر لهم الأجر. أنا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وأنا كثرت لكم من ذكرها لتعلموا نفاسة قدر هذه الشعيرة التي أتحفنا الله بها، فنسأل الله أن يوفقنا لها ويجعلنا من أصحاب الليل. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في غسل العيدين. العيدين، هذا العيدان تثنية عيد والعيد، في اللغة كل ما يعود، كل ما يعتاد لك، إذا ذهب الشيء، إذا أتى الشيء ثم ذهب ثم رجع فهو عيد، تسميه العرب عيدا. قال الخليل بن أحمد رحمه الله: كل ما اعتاد لك في وقت، كل ما عاد لك في وقت فهو عيد، يعود لك في وقت فهو عيد. حتى إن العرب قد تسمي الطيف، الطيف هذا الخيال الذي يأتيك وأنت، هذا إنسان يحب رجل عالما فيعتاده طيفه، يعتاده خياله، يسمون هذا الخيال، هذا الطيف العائد، عيدا. من ذلك يقول الأعشى: فواكبدي من لاعش الحب والهوى، إذا اعتاد نفسي من أميمة عيدها. يعتاد نفسه من أميمة عيدها، أي طيفها، خيالها، فسماه عيدا. و أصل هذه الكلمة كما قال أبو حاتم في كتاب الزينة، هو أصلها كل يوم، كل يوم مجمع، كل يوم يجتمعون فيه يسمونه عيدا. وهكذا اسم الأعياد لسائر الملل غير الإسلام، وأصل كأنهم في الأول كانوا يجتمعون في هذا اليوم، فإذا عاد هذا اليوم من قبل عادوا فاجتمعوا فيه فسمي عيدا. ومن هذا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجتمعوا عليه كاجتماعكم للعيد. قيل غير هذا في تفسير هذا الحديث، وثم قيل إنما سمي العيد عيدا لأنه يعود كل عام، وقيل لأنه يعود فيه الفرح والسرور على المسلمين في كل عام، وقيل لكثرة عوائد الله سبحانه على عباده في ذلك اليوم. وثم غلب العيد على ما يجيء، ما يعود بالسرور والفرح، مع أنه قد يكون مما يعود بغير السرور والفرح، يعود بالكمد والحزن ويسمى عيدا، كما قال المتنبي عيد بأية حال عدت يا عيد؟ لا سر بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. قصيدة هذه يذكرها هو في هجاء كافور الإخشيدي. كافور هذا كان حاكم مصر في ذلك الزمن، وكان عبدا للإخشيدي حاكم مصر، فلما مات الإخشيد تولى هو حكم مصر، وقصده المتنبي بعد أن فارق سيف الدولة وأكرمه الإخشيد والكافور، ولكن ما أكرمه ذاك الإكرام الذي كان يريده المتنبي وينتظره، فأراد أن يذهب فلم يتركه كافور يذهب، وخشي إن فارقه أن يهجوه فأمسكه، فبقي المتنبي متربصا فرصة يتأتى له حينئذ بها أن يفر من كافور. حتى كانت قبيل أيام عيد الأضحى، كان كافور له عادة إذا كان يوم الأضحى خرج ففرق الأعطيات عن الناس وزار المحاويج والمساكين، وكهذا طبعا إذا كان يوم الأضحى يحتاج أن يتأهب له قبل يوم الأضحى، ففي تلك معمعة التأهب بدأ هو يرسل أثقاله وأحماله وبعرانه حتى فر ليلة العيد، فأدركه عيد الأضحى وهو في الصحراء في بيداء منفردا عن أحبته ومنغصا مكمود القلب بأنه لم ينل ما كان يريده. ففي ذلك يقول هذا القصيدة تشحنها هجوا لكافور، بدأوا يقول عيد أنت العيد، نعم عيد الأضحى، بأية حال عدت يا عيد، بما مضى من الهم والنكد، وماذا سماه عيدا؟ أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، ولعله يقصد بالأحبة سيف الدولة محمد، أما الأحبة فالبيداء بيني وبينهم الصحراء، هم بعيدون، فليت بيني وبينك صحراء، وأنت أيضا يعني تكون بعيدا مثلهم أو تكون أبعد منهم، إذا كانت بيني وبين الأحبة بيداء فليت بيني وبينك بيداء وبيداء وبيداء، يعني ليت بيني وبينك بيداء وبيدا، وتلك البيد أيضا بينها وبينك بيد أخرى، فليت دونك بيدا دونها بيد. يقول في يعني في 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 صفة حال نفسه المكمودة المقرحة، يقول لم يترك الدهر في قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد، إذا رأيت عينا مما كنتم تظنون أو رأيت جيدا هذا شيء لا أتيم به، لا يعجبني. لماذا؟ الهم كثير. يا ساقيي أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد، أصخرة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد. ثم يأتي إلى المقصود من القصيدة وهو هجاء كافور، يقول له إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود، ضيفهم من نزل بهؤلاء الكذابين فلا يقرأ، ومحدود عن القراء، القراء ما يعطى للضيف، محدود عن القراء ومحدود عن الترحال، لهم يقرونه ولا هم يتركونه يرحل. إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. سأعطيك اللسان ما يعطي ولا. يقول لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. بسم الله الرحمن الرحيم، يجي الموت يريد أن يقبض نفسا من نفوس هؤلاء لشدة نتنها، لا يمسكها الموت مباشرة، يجيء معه بالعود يأخذها من بعيد لكثرة نتنها، خطير شيء. ويجي حاكم مصر ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود، من كل رخو وكاء البطن منفتق، لا في الرجال ولا النسوان معدود، لأنه كان خصيا لا هو رجل ولا هو امرأة، إلى أن يقوى له. يقول: أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد، صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر مستعبد والعبد معبود. إلى أن يقول: من علم الأسود المخصي مكرمة؟ هذا الذي أنا أتصور منه المكرمة وأنتظره، من علمه إياها؟ من علم الأسود المخصي مكرمة؟ أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم أذنه في يد النخاس دامية؟ النخاس بائع الرقيق، من يشتري هذا حتى يدمون أذنه؟ أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ أولى اللئام كويفير بمعذرة عن كل لؤم، وبعد النفي وبعد العذر تفنيد. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السود؟ رضي الله عنك. واش عرفتي هذا البيت هذا؟ ما عرفتوش، ما عرفتوش، عرفتي اش يدير هذا البيت هذا ولا؟ غير هذا البيت هذا راه هدم به قارة ديال البشر، هذا هدم ببيت واحد من الشعر. وإذا كانوا يقولون تنبأ شعره في كلام في شعر الشعراء ككلام الأنبياء في كلام الناس. حاجة كثيرة رحمه الله. تعريف آخر للعيد، يقول أحدهم: في ليلة العيد تفرق حلل العتق على العبيد، فمن ناله منها شيء فهو له عيد، ومن لم ينله منها شيء فهو مطرود بعيد. وهذا العيد بهذا المعنى هو الذي يقول فيه أبو إسحاق الألبيري الأندلسي، يقول: ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك. كم من جديد ثياب دينه خلق، دين قديم قطع، تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك. وكم مرقع أطمار جديد تقن، تبكي عليه السماء والأرض حين هلك. ما ضر ذلك طمراه، ولا نفعت هذا حلاه، ولا أن الرقاب ملك.
نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك رحمه الله: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
مالك رحمه الله هنا لم يسند حديثا، لم يذكر حديثا مسندا في هذا المعنى الذي ترجم له، وإنما ذكر أنه سمع غير واحد من علمائه، وهذا يجري مجرى المتواتر، لأن الحديث المسند مهما كثرت طرقه إذا لم يبلغ مبلغ التواتر فهو أحد، مهما كثرت طرقه ما لم يبلغ مبلغ المتواتر فهو أحد، والأحد المتواتر أقوى منه. وعندما يقول مالك رحمه الله أنه سمع غير واحد من علمائهم، هذا لا يقوله إلا إذا كان هؤلاء المسموع منهم كثيرين، فلهذا قلنا إنه يبلغ مبلغ النقل العملي المتواتر. وهؤلاء الذين سمع مالك من غير واحد منهم، ما هم؟ هم التابعون، شيوخ مالك هم التابعون، والتابعون إنما أخذوا عن الصحابة وحضروا العيد معهم وصلوا معهم وعنهم أخذوا ومنهم سمعوا. ومالك يصف العمل المتسلسل الذي سمعه من علماء من شيوخه الذين هم التابعون عن الصحابة إلى زمانه هو، فيقول في هذا الردح من الزمن كله: لم يكن أذان ولا إقامة في صلاة العيدين. وهذا أقوى من أن لو ساق حديثا مسندا. وأكد هذا المعنى بأنه قال: وهذه السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أنه لم يختلف أحد من أهل المدينة في أنه لا أذن ولا إقامة للعيدين. وهذه السنة لا خلاف فيها بين فقهاء الأمصار، أن صلاة العيدين لا يؤذن لها ولا يقام لها، وإنما يدخل الإمام فيقوم الناس للصلاة. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قالا لا يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد خروجه ولا إقامة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بلا أذان ولا إقامة، وشهدت العيد مع أبي بكر فصلى بلا أذان ولا إقامة، وشهدت العيد مع عمر فصلى بلا أذان ولا إقامة، وشهدت العيد مع عثمان فصلى بلا أذان ولا إقامة. هذا عمل مستمر بهذا. وهذا هذه الآثار وهذا الحديث الذي ذكرناه وما في معناه مما لم نذكره مما يستدل به المالكية والجمهور على أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء، لا يقال الصلاة جامعة ولا تقام الصلاة كما تقام في الصلوات، ولا يقال كما يقول بعض العوام حضارة الصلاة يا عباد الله، لا يقال شيء. يدخل الإمام فيقوم الناس للصلاة برؤيتهم الإمام دخل المسجد أو حضر المصلى. وإذلك قال الشيخ خليل رحمه الله ولا ينادى الصلاة جامعة. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الوزود رحمة الله عليه قال سن لعيد ركعتان للذي يؤمر بالجمعة والوقت لذي من حل نفر لزوال اللامعة ولا ينادون الصلاة جامعة. ولما قال خليل رحمه الله ولا ينادى الصلاة جامعة قال الدردير وغيره من الشراح قال أي لا يندب ولا يسن بل هو مكروه أو خلاف الأولى، يعني في أحسن أحواله هو خلاف الأولى. وقال ابن ناجي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد الذي تلقيناه من شيوخنا أن مثل هذا اللفظ بدعة، لكن هناك قول آخر في المذهب باستحسان أن يقال الصلاة جامعة إذا حضر الإمام في صلاة العيدين، لكن هذا قول في المذهب موجود، لكن المشهور هو الذي ذكرت لكم وعليه اقتصر الشيخ خليل وعليه اقتصر الشيخ محمد سالم وعليه اقتصر المتأخرون من المالكية، وهو الذي يتدل عليه الآثار والأحاديث. وفي هذا وخالف الإمام الشافعي رحمة الله عليه خالف الجمهور واستحسن أن ينادى لصلاة العيدين أن يقام لها أن ينادى لها بالصلاة جامعة. واستدل على ذلك بمرسل يرويه الزهري، يقول الزهري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن ينادي الصلاة جامعة، ولكن هذا لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه مرسل. زيد على ذلك أن الشافعية ممن لا يقبل المرسل، والزهري ليس من كبار التابعين حتى يقال إن الشافعي يقبله من كبار التابعين، الزهري من صغار التابعين، فهذا مما لا ينبغي أن يحتج به الشافعية. لكن قاسوا أيضا صلاة العيد على صلاة الكسوف، وقد صح في صلاة الكسوف النداء لها بالصلاة الجامعة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. فقاسوا صلاة العيد على صلاة الكسوف، والجمهور أنه لا قياس في هذا، وقول الجمهور أظهر والله أعلم.
نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
العمل كان يجري وما زال إلى الآن بترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، لكن أحدث الأذان لصلاة العيدين في عهد بني أمية. قال ابن حبيب هذا أحد المالكية من المشهورين المتقدمين قال أول من أحدث الأذان للعيدين هشام بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية، وقيل بل أول من أحدثه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقيل بل أول من أحدثه زياد بن أبيه. وعلى أي ما كان فقد تركت هذا الإحداث ترك وتنوسي ولا يكاد يعرف الآن، وكل الأمصار الآن لا تنادي لا تؤذن للعيدين. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
قال عبيد الله حدثني عن مالك، متى مات مالك؟ 79 و100 عن نافع متى مات نافع 17 و100 عن عبد الله بن عمر متى مات 73 و74 ها
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى
كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى الاغتسال للعيدين قبل الغدو مستحب لا خلاف في هذا بين العلماء على مطلوبيته واستحبابه وقد رويت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مشروعية الاغتسال للعيدين ولكنها كلها ضعيفة كل حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الاغتسال للعيدين فهو حديث ضعيف وإنما الحجة في هذا الباب الآثار عن الصحابة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث أثر ابن عمر هذا وفيها مقنع
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى
وهو طبعا الاغتسال يكون قبل الذهاب إلى المصلى الأفضل أن يكون بعد أن يصلي الإنسان الصبح ثم يتهيأ للذهاب إلى المصلى يغتسل ثم يذهب ولكن خفف المالكية في هذا خلاف ما شددوه في الغسل الجمعة فإنهم اشترطوا في غسل الجمعة أن يكون متصلا بالرواح وسن غسل يقول بشار وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكل إذا اغتسل فنام ثم قام يتوضأ يقول المالكية لا الغسل المسنون يجب أن يتصل بالرواح وقد تحدثنا عن هذا فيما تقدم وبينا أدلتهم وهي أدلة قوية والجمهور طبعا يخالفونهم وقد تقدم كل هذا لكنهم في غسل العيدين يخففون الأفضل عندهم أن يكون متصلا بالرواح لكن إن فعله قبل أن يصلي الصبح بنية غسل العيد فقد وقع موقع رضا نعم
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
قال الإمام مالك رحمه الله باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة الخطبة هذا مصدر مصدر ماذا لا خاطب ذا فاعل يكون مصدره فعالا أو مفاعلة لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة هذا خطبة فعلة خطب يخطب خطب خطبة وخطب أيضا خطبة خطب على المنبري خطبة خطب على المنبري خطبة وخطب المرأة خطبة إذا قال بالشار وخطبة في خطبة يعني يستحب في الخطبة خطبة موعظة يعني و أيه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء نعم اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين وهي عندنا سنة مؤكدة قال الشيخ خليل رحمه الله سنة لعيد ركعتان وقد ذكرت لكم أبيات الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه سنة لعيد ركعتان للذي يؤمر بالجمعة الذي تجب عليه الجمعة هو الذي يسن في حقه شهود صلاة العيد ولكن طبعا لا تجب الجمعة على النساء ولا على الأطفال ولا على العبيد ولا المسافرين لكن شهودهم أيضا لها مستحب وفيه خير كثير وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجميع بالخروج وحضور صلاة العيد هي عندنا سنة مؤكدة وهو أيضا هذا قول للشافعية وقال الحنابلة هي فرض على الكفاية إذا قام بها من يكفي من 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 يكفي سقطت المطالبة عن غيره وقال الحنفية هي واجبة واستدلوا على هذا بقول ربنا سبحانه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر جمهور المفسرين على أن فصلي هنا أي فصلي صلاة العيد ثم انحر النسك وفصلي هذا أمر والأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور. هؤلاء لا يخرجن عادة في ذلك المجتمع، لم يكن يخرجن، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، يعني حتى الحيض يحضرن الصلاة ويشهدنها، إلا أنهن يعتزلن المصلى ويكن في ناحية بحيث يسمعن الدعاء وينلنهن فضله. قالوا هؤلاء الذين يستدلون بالوجوب، قالوا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، والأمر بالخروج يدل على الأمر بما خرج إليه وهو الصلاة، لأنه لا يأمر بالخروج إلى ما ليس بواجب. وقاسها أيضا على صلاة الجمعة، قالوا صلاة العيد فيها خطبتان كالجمعة، صلاة العيد يشترط لها الجماعة كالجمعة، صلاة العيد تصلى بإمام كالجمعة، وصلاة العيد لها وقت إذا فاتت كالجمعة. فلما أشبهت الجمعة في كل هذا أشبهتها في الحكم وهو الوجوب. نحن نستدل على ما ذهبنا إليه بماذا؟ بحديث طلحة بن عبيد الله الذي تقدم لنا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل النجدي الصلوات قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجب عليه شيء من الصلوات إلا تلك الخمس. وأما حديث أم عطية أمرنا، فهذا الأمر محتمل للوجوب ومحتمل لتأكيد الاستحباب. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ليست واجبة مع ورود اللفظ في الأثر أمرنا، من ذلك ما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرهم بعيادة المريض، هذه إحدى السبع. قال النووي الإجماع على أنها ليست واجبة، عيادة المريض الإجماع منعقد على أنها ليست واجبة، وإنما الخلاف بين الفقهاء هل هي فرض كفاية أو سنة مؤكدة. ومع ذلك قال أمرنا. فكذلك نقول في حديث أم عطية إن الأمر منه صلى الله عليه وسلم هنا يدل على استحباب التأكد لا على الوجوب. ولا يضرنا إذ قالوا، هم قالوا وأنا ما ذكرت هذا، قالوا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد فهذا يدل على وجوبها. لا نوافق على هذا، إنما نقول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها تدل على استحباب تأكدها ولا ترقى إلى وجوبها، بدليل هل علي غيرها؟ قال لا. وأما قرنهم لها بالجمعة هذا أيضا لا ينهض دليلا في اشتراط الجماعة لها، وفي اشتراط لصلاة العيد، وفي اشتراط الإمام لصلاة العيد خلاف بين الفقهاء. وإذا وقد تقر في علم الجدل والمناظرة أنه لا يلتزم الخصم بأصل، لا, 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 لا تلزم الخصم بأصل لا يراه أصلا، فلا يمكنك أن تستدل على من لا يرى اشتراط الجماعة والإمام لصلاة العيد تقول له هي الجماعة شرط والإمام شرط. أقول لك أنا لست أراه شرطا حتى تلزمني بهذا. ثم إن قولهم تكون في جماعة ويكون لها خطبة، كذلك شأن صلاة الاستسقاء يكون لها خطبة تكون في جماعة وتكون بإمام، وليست صلاة الاستسقاء واجبة. يقولون لها وقت كالجمعة، وصلاة الضحى لها وقت أيضا، وصلاة الليل لها وقت أيضا، والرواتب يعني كثير من النوافل لها وقت، إذا فات وقتها فاتت وليست تكون واجبة بفوات وقتها. والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.